السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا المجلس وسيما ونحن في حر الصيف ولا زلنا سنتكلم فيه عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس للنساء والرجال في داخل البيت وخارجه، وبيان خطر إهمال التشريع في أمر اللباس، وأن عذاب الله سريع سبحانه وتعالى شديد العقاب للطول. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أول مسألة نتعلمها في اللباس هي وقت الشراء، إنه إذا نزل العبد إلى السوق ليختار لباسه الداخلي في المنزل، الباطني، السراويل الداخلية والخارجي ثوب النوم، وفي الخارج كلبس عرف أهل بلده، وكذا المرأة، ليعلم المشتري أنه سيدخل السوق حينئذ، إذا ما انتبه وحذر الشيطان فإنه سيختار من الألبسة ما يكون سببا لسوء عاقبته عند الله في الدنيا والآخرة، فإن الشيطان يشتد على رواد الأسواق، فلا بد أن يعرفوا هذه الحقيقة قبل أن يشتروا اللباس. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل البلاد عند الله قال: المساجد، فهنيئا لكم ارتيادكم المساجد مرة بعد مرة، فأنتم في أحب البقاع عند الله وأحب البلاد إليه، وهي البقاع تعذرها الملائكة. ولكن البائس من جعل موقعه بلا حاجة تسكعا في الأسواق وإطالة في الجلوس فيها من غير داعي وحاجة، فإن هذا معرض نفسه لخطر الشيطان. فإذا علم العبد أن شر البقاع الأسواق فليحرص على الوقت فيها بأن يكون قصيرا على قدر الحاجة. فالنبي وجه اللهم صل عليه، قال: ليكن أحدكم آخر من إيش يدخل وأول من يخرج. فإذا عندنا أمرين في السوق، عندنا أمران: الأول أن الشيطان ينصب رايته، وهذا فيه دليل على استعداده ليش للحرب على أولاد آدم لإغوائه، فإنه ما ينصب أحد رايته إلا أن يكون في سرية، فهذا يدل على أنه عنده تمكن واستعداد الحرب في السوق أكثر من غيره. فجرائم الزنا والسرقات والغش التجاري كلها أو أغلبها تجري ابتداء من وين؟ في الأسواق. فربما استزل العفيف في السوق الغافل عن ذكر الله فيه، وينسى توجيه النبوي، فيطيل المدة في السوق فيكون سبب هلاكه، فيستهين بوصيه الرسول أو لا يعرفها، وهذا فيه فضل العلم. فطالب العلم الذي عرف هذه الحقيقة عصم من فتنة الأسواق، ولا أنه علم أن التوجيه النبوي وهو العلم أن لا يطول المدة فيها ولا يتسكع فيها من غير حاجة، وأن يتعلم من العلم ما يصلح به بيعه وشراءه، ومختاراته من الألبسة. فهذا العلم يعصمه من فتنة الأسواق. وحينئذ تعلم ما يجنيه الآباء على الفتيات من بناتهم من أن ينزلهم إلى الأسواق من بعد العصر ويأخذهم بعد ساعة متأخرة من الليل أو قبل ذلك، هل أحسن إليهم أو أساء وهو يعلم أنهم غير حاجة يعني. نعم، أي يتركهم في تحت أو في مقابل راية الشيطان مع ما في النفس من ضعف وميل للشهوة، والشيطان أصلا يجري من آدم مجرى الدم في المنازل وسائر الطرقات، فكيف لو دخل فوجد شياطين أخرى تعين الشيطان في الباطن الذي هو القرين؟ أليس هذا أشد؟ أليس النبي في غير السوق قال لرجلين نظر إلى أفضل الخلق وهو معه امرأة وهي زوجته، فقال ترى هذه زوجتي صبية، قالوا يا رسول الله ها لهم الأمر، كيف النبي يبرر يعني؟ أيقع في نفسنا أدنى شك فيك يا رسول الله؟ قال الشيطان مهما كان يعني يجري من هذا مجرى الدم، إذا كان الشيطان في الطرقات وفي بيتك وفي مكتب عملك معزول عن السوق يجري فيك مجرى الدم، فكيف إذا عانته شياطين تحمل راية لإغوائك وإيقاعك في الفاحشة في الأسواق وإيقاعك في البيع الحرام وبيع ما ليس عندك والغش والالتواء في البيع إلى آخره؟ أليس هذا أشد؟ لا شك، فالمصيبة أعظم حينئذ. فإذا لابد أن يعلم العبد من العلم قبل أن ينزل إلى السوق ما ينجيه من فتنة الأسواق. فلا يطول المكث فيها، وليقم شرع الله على نفسه في داخلها، فيلتزم آداب السوق وآداب البيع والشراء. فحينئذ المسألة الثانية ننتقل إلى آداب السوق والبيع والشراء. فأول أدب عند النزول للسوق أن يتعلم من العلم ما يتأدب به في السوق فيعصمه من الفحشاء والمنكر والغش التجاري وأكل أموال الناس بالباطل أو شراء ما لا يجوز شراؤه في داخل بيته أو خارجه. يتعلم من العلم، فأولا يذكر الله عند دخول السوق. قال ابن القيم فمثل الشيطان وحظه من ابن آدم إذا ذكر الله كمثل اللص أو عدو يلحق برجل ويشتد في اللحاق به حتى دخل حصنا حصينا مكينا يعني فتحير عدوه كيف يأتيه، كذلك الذكر حصن لك. فاذكر الله قبل دخول السوق وادعو الله أن يحفظك بإذكار الصباح والمساء وعند السوق أو عند التجول في السوق كن مع ذكر الله. نقل ابن رجب في جامع الحكم أن كان بعض السلف يتعمد، شوف يتعمد ينزل السوق يذكر الله ليتميز. كيف؟ تعلمون العبادة، العبادة عند قلة المعين أفضل، أو عند حصول الغفلة أفضل، كما جاء في مسلم عبادة في الهرج يعني وقت الفتن واختلاط الأمور تعد الهجرة إليه. فكان بعض السلف يتعمد ذكر الله لا شك في السوق ليكون بمثابة الشجرة اليانعة ذات الثمر وحولها أشجار الخريف التي لا ثمر فيها، فأكثر الناس في غفلة فيتميز في السوق بالذكر ضاعف الله له الأجر، لأنه لا يجد معين، لا يجد إلا مقهقه ملأ فيه، لا يجد إلا غافل، لا يجد إلا كذا وكذا، وهو مع هذا يذكر الله في نفسه فيتميز، والله يعطيه أجر أكثر ما ذكر الله في بيته، أنه متميز. قلة المعين في السوق، كثرة الغفلة فيه، وأنه مكان يرفع الشيطان في راية. لذلك كانت من مناقب الإمام أحمد أنه عراقي، من جهة أن النبي بيّن أن العراق فيها قرن الشيطان ومصدر قوته وشدته بالوسوسة، كما قال لأحد إخوان العراقيين، قال لما كنت في العراق كان يشتد في نفس الفتن والتدابر مع إخواننا والقيل والقال، يقول لما جئت إلى أرض جزيرة العرب هنا ودخلت مكة هدأت نفسي من ذاك الذي كنت في نفسي يشتد شيطان. هكذا الله يخلق ما يشاء واختار، جعل قوة في العراق للشيطان كما ترون الفتن أشد من غيرها. ولا تزال تذكرون، أظن يا أهل العراق ما ينفع معكم لذي الحجاج، تذكرون هالكلمة. فمع هذا كله الإمام أحمد كان إماما في السنة، إمام في الأخلاق، إمام في الزهد. أليس هذه منقبة له أنه من سكان العراق بغداد؟ كذلك في مصادر قوة الشيطان في الأرض الأسواق، فمن دخله ويذكر الله وقلل المكث فيها وباع واشترى بصدق دون كذب ولم يلتفت العورات النساء فهنيئا له مضاعفة الأجر، لأنه انتصر على شيطانه في الداخل وعلى الشيطان الخارجي الذي هو وكل بالأسواق يغوي الناس فيها. هذا إذا قلنا الشيطان الثاني غير الأول. وحينئذ حسن شيخنا ناصر الدين الباني حديثا عظيما، وهذا من الأدب عند دخول السوق. يتسبب هذا الذكر عند دخول السوق العبد أن يثري ميزان حسناته ثراء عظيما، بأن تكون له مليون حسنة، ألف ألف حسنة، وحسنه شيخنا الألباني بالطرق، وعله غير شيخنا ناصر. وترجيحا لكلام شيخنا لبحثه وطول باعه في هذا الفن، وهو حديث قلنا بتحسينه والاستفادة من تحسينه حتى تتبين علته. من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتبت له ألف ألف حسنة، يعني مليون، لا إله إلا الله، وهو كان يستاهل هذه الجائزة. أولا لأنه طاع الرسول، ومن يطع الرسول يستاهل الجوائز. ثانيا لأن الإنسان يبهره أول ما يدخل السوق والبيع والتحف والأشياء، فينسى في هذا الوقت الذكر، فإذا ملك قلبه وذكر الله ملك لسانه ثانيا له موطن غفلة، يعني خاصة أول ما يدخل يتغير الجو عليه، فيرى التحف والمحلات ويتشهن يشتري من هذا ويشتري من هذا. فإذا انتصر وجاهد نفسه حتى ذكر الله سيما بهذا الذكر فهنيئا له. إيش هذا الأجر العظيم الوفير، ألف ألف حسنة وهي مليون حسنة. هذا من الأدب أن ينوي عند الدخول تقوى الله ومتابعة الرسول، وأنه لن يطيل المكث، وليوصي صاحبه معه سواء زوجة لاصطحبها بقلة المكث، ويقول نشتري غرضنا ونمشي، آمل أن نطيل، ويعظ ويذكر بحديث فليكن أول ما تدخل وآخر من تدخل وأول من تخرج لقصر المدة، وأن الشيطان يصب رايته، يذكر من معه وليس بكل مرة لكن أحيانا. ومن الأدب حينئذ أن يرمي بصري في الأسواق سيما في أوقات تساهل فيها النساء بالحجاب والحشمة، ألا يجاوز بصره موضع سجوده، ألا يجاوز بصره موضع سجوده، فلا يرفع بصره إلا لحاجة الشراء. وليتلمس من الأسواق أقلها شرا وأقلها فتنة، فلا يسمع في السوق تشتد فيه الفتن وقلة الاحتشام فيقصد ويعمد إليه. كيف؟ ما دام أن حاجته توجد وين؟ في السوق الآخر. قال النووي: من عرف أن هناك طريق تشتد يعني فيه المنكرات فلا يجوز أن يسلكه، لأنه يعرض نفسه لإيش؟ للنظر المحرم، ما لم تكن لا شك هناك حاجة كالمطارات ونحوه، كل حاجة في سفر، إيش أفعل؟ إن هذا الدين يسر بقدر ما يسره الله، والنبي كان يفعل حاجة من العبادة عند الكعبة والناس والرجال والنساء يطوفون عراة حولها ويصلي وبجانبها أصنام، لكن يبدي يريد حاجة من العبادة يفعلها ويطلع. وفي طواف الإفاضة قد يصطك الرجل بكتف المرأة، لكن له حاجة بالطواف، طواف الإفاضة ومدة قصيرة، كما بين شيخ ابن باز لما أرادوا أن يردوا على الشيخ تلبيسا في هذه المسألة. ثم يذكر ما جاء في خطر البصر، وأن النار من مستصغر الشجر الشرر، وأن الجبال من مستصغر الحجر، وأنه كما قال الناظم: كم نظرة فتكت بصاحبها، فتك السهام من غير قوس ولا وتر. فكم من جريمة من قتل، حتى كان مبداها السوق وتعرفت على فلانة وكانت متزوجة فقتلت هي وعشيقها زوجها، وكل أغلب الآن بداية التعارف بالسوق، الشيطان ينسب رايته، المسألة مو سهلة أبدا. والغش ومخالفة الأنظمة الحكومية ولي الأمر أغلبه في السوق بسبب ما يشتد به الشيطان للإغواء، نسأل الله العافية. فمن ذلك أن يذكر ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كتب لابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، إلى أن قال: العينان تزني وزناها النظر. من يحب هذا الخزي عند ربه أنه زنى بعينه، ويكون منتهى زنا اليد والعين والرجل الفرج، يصدق ذلك ويكذب، فيبدأ الزنا بالبصر. ولذلك قال الله تعالى موجه عباده في السوق وغيره، في السوق أشد، لأن الشيطان هنا ينصب رايته، فيكون النظر أكثر إيش؟ زينة للإنسان إذا نظر المرأة في السوق ونظر لها مثلا في الحي، أيهما أشد فتنة إذا نظر لها وين؟ في السوق. ليش؟ الشيطان ناصب رايته، رسول يشتد عليه، ما أجملها تعرف عليها إلى آخره، يشتد عليه في السوق أكثر. شر البلاد عند الله أسواقها. وقل للمؤمنات يغضضن، حتى المرأة إذا دخلت السوق الفتاة خاصة إذا كانت شابة خلق الله فيها شهوة ليستبقي الرب النسل الإنساني، فخرق كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية، قال: خلق الله شهوة قوية في الجنس، سبحان الله، حتى لا يحصل انقراض في البشرية. فلو كانت هذه الشهوة من الضعف المكان لانقرضت البشرية، لكن خلقت فيها بشدة لأجل، لذلك يقول للبعض يعني لا يكاد يقول للبعض هكذا يقول: لا تمر بي امرأة إلا وسوس لي الشيطان بأن أنظر إليها، وهكذا. فكذلك الفتاة تغض بصرها وتعرف خطر تبرجها في السوق، لأنها حينئذ يكون الإغواء إلى مفاتنها وحسن هيئتها من جانبي، من جانب الغريزة ومن جانب الشيطان يشتد في السوق، فترحم رجال السوق بأن لا تفعل ذلك وتخاف الله حتى لا تفتنهم عن دينهم بتبرجها وتعريها عن الحشمة والفضيلة. وجاء في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، وهذا من أشد الأحاديث سمعتها في النذارة من عذاب جهنم وسبب دخولها، سماهم من أهل النار، صنفان من أهل النار لم أرهما، وهذا يدل أن التبرج في عصره صلى الله عليه وسلم لم يكن بعد دعوة الإسلام، فكان كل من يدخل في الإسلام تحجب بعد نزول الحجاب، فكان النبي ما يعرف التبرج في مدينة النساء، من أول ما نزلت الآية رؤوسهن كالغربان كانوا مطيعين النساء، فذلك النبي قال لم أرهما، فما رأى التبرج النبي بعد الإسلام، كان يرى متى؟ أي لما قال من أهل النار في الشرك، أولئك في الشرك كانوا مشركين أصلا، لكن يقول يعني من متبرجات في الإسلام أو يشتد عليهم العذاب بعد الكفران للتبرج، لأن أهل الشرك مؤاخذين بفروع الشريعة كما ذكر النووي. قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، ثم ذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها على مسيرة كذا وكذا، لا إله إلا الله، لا يجدن ريحها. شوف كيف سخط الله عليها، بعدها من النار من جنة هذه المسافات الشاسعة حتى ريحها ما شمت، مع أن ريحها يدرك على 500 أو 40 سنة بعيدة ريحة تدرك، مع ذلك ما بعيدة عنها كل البعد، لأن فتنة الناس بالزنا. طيب إذا قال قائل: أما إذا قالت هذه أمة الله المتساهلة أنا ما أمكن أحدا يفعل بي كذا كذا، إيه لكنك أنت أثرتيه ليبحث عن غيرك، فلما رأى مفاتنك صارت نفسه تطلب الزنا فصار يبحث عن غيرك، ولو صار يذهب إلى خارج البلاد حتى يزني، لأن أنت حركت فيه الزنا لهذا الشاب فتسببت في انحلاله بهذا التبرج. ولا وفي حديث: إلعنوهن إنهن ملعونات، إذا لو تبرج قد لعنها الله. يا أخ يا أختي المسلمة، أنت تأكلي وتشربي وتذهبي إلى جامعتك أو وظيفتك، وتذهبي إلى مدرستك إن كنت مدرسة، أو في المنزل لم يتسنى لك وظيفة وكنت ذات زوج، بالله عليك يا أختاه هدانا الله وإياك، كيف يعني أجزاء وقتك تقضينه وقد علمت لمعرفتك مثل هذا الحديث وخطر التبرج أن الله قد يكون لعنك، فكيف ينتظم نومك؟ كيف ما تخافين أن يصيبك السحر أو العين؟ وقد قال النبي: ما اختلجت عين إلا بذنب. تدري من المرأة تتبرج فيرسل عليها إيش عقوبة؟ أن يصيبها رجل بعين، تبدأ تمرض سنين مديدة بالعين بسبب الذنب والتبرج، فكيف تأمني وقد وصلت إلى هذا المستوى مما ينكره الرسل وينكره العلماء وينكره أفاضل الناس؟ وحينئذ ليغض كل منهما بصره ويخاف على نفسه من أن يكون قد وقع فيما يؤهله لعذاب التنور في الجهنم، تنور الزنا، فيعصم نفسه بقلة البقاء في السوق، بكف البصر، بحجاب المرأة الحجاب الصحيح وينتطرح من رأسها على جميع قسمات بدنها فلا تبرز عظمها، ولا تلبس الضيق، ولا تلبس ما يبين صدرها فتبرج تبرج الجاهلية الأولى. فكانت الواحدة منهن في الجاهلية الأولى تلبس خمار صحيح لكن تلقيه وراءها فيتبين شيء من صدرها وشحرها ونحرها، هذا حرام، تبرج الجاهلية، فتكون تسببت في فتنة أهلها، في فتنة أهل السوق من الرجال، بل في فتنة السحاق. فإننا رأينا من النساء من يفتن بالنساء فتزعم أنها تتعرف عليها وتواعدها، كما ذكرت امرأة قالت أنا بحسن نية يعني تعرفت عليه فلانة ثم أظهرت إعجابها بأخلاقي مدري إيش يعني، المهم قالت فاستدرجتني إلى بيتها حتى قالت لي أوريك ملابس يعني اشتريتها جديدة، فقالت تخلع لباسها وانقضت عليها لتفعل معها ما حرم الله. فيكون هذا خطر حتى على النساء تبرجك، وهما يسمى بالسحاق وحصول الشهوة الشاذة، المرأة تجاه المرأة. كذلك الرجال إذا لبسوا الشورت في الأسواق ولبسوا العرياني ونحو ذلك يهيجوا شهوة بعضهم على بعض، الشهوة الشاذة وهي اللوطية. فإذا فليحسن كل منهما اللباس إذا نزل السوق بما أحل الله. رأى النبي رجل كاشف فخذه قال الفخذ عورة، ولا يجاهر الشاب المعصية في السوق فيضع السلاسل ويقص القصة هذه اللي يسمونها التي تسمى القزع أو ذير الحصان أو غير ذلك مما هو تشبه بالنساء. هل يرضى أن يمشي في السوق وهو ملعون عند الله؟ لأن النبي قال لعن الله المشبهين الرجال بالنساء. أو المرأة أن تقص قصة الولد وتكشف عن رأسها حتى تبدو كأنها ولد، لعن الله الرجل من النساء، وتغري غيرها بهذه القصة لأنها تجاهر المعصية، ومجاهر المعصية يؤدي إلى افتتان الناس ووقوعهم في نفس المعصية. فلذلك قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فيجب حينئذ أن يلتزم العبد هذه الآداب إذا نزل السوق، ويتعلم من البيوع، نهى أن يبيع ما ليس عنده، الحلف، كثرة الحلف في البيع والشراء فإن هذا تدل عليه قلة تعظيم الله. قال تعالى واحفظوا أيمانكم، فإنه ربما دخل عفيف قال بصره، فدخل طمعا في بيعة يتحايل بها فنقص إيمانه بسبب الغش في البيع، فما خرج من عند الرجل وقد أكل حقه وتلاعب بالبيع والشراء إلا وعينه ما تركبر النظر فيها. ليش؟ لأن الإيمان يزيد إيش؟ بالطاع وينقص، وإنما يقوي في النفس اليقين وغض البصر الإيمان. فإذا أهدر كماله بالبيع والشراء المحرم، إذا أهدر ذلك بالبيع والشراء المحرم نقص إيمانه فأطلق بصره ولا لا. فعلى المسلم أن يصدق في البيع. قال بيعان بالخيار، فإن صدق بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت البركة عن بيعهما. هذا مجرب يقول اشتريت سيارة مع النظيفة كل شوية يا أخي تخرب علي، غشيت فيها حصل منك غش، نسأل الله العافية. فينبغي حينئذ أن تخاف الله في بيعك وشرائك حتى تنضبط في السوق أصلا، فإن الشيطان يشتد عليك في الغش أكثر من مكان ثاني فاحذر. وهل يشمل ذلك سوق الانترنت؟ يبيع يشتري بالانترنت في بيت تعرض سلع ويختار، هل فتنة السوق تشمله وهو ينظر فقط في شاشة فيها عروض فتنسحب عليه فتنة السوق، ولا فقط في السوق اللي هو في داخل ايش في داخل العمران إلا فيه مجمع محلات تجارية، من يجيب؟ في إجابة ثانية؟ يحدث مثل السوق. لا شك أني لحنت في كلامي ما يدعوكم هذه الإجابة، لحنت بإشارة، لكن لا يشمله، لأنه ما يسمى سوق، ما يسمى سوق. كرسالة واحد بعني هذه وارسلها لواحد ثم راسل، ما دخل السوق بعد. إيه نعم، فلكن مع ذلك خطر الطمع في هذه البيوع تأتي من جهة أخرى، وهي الطمع في الحرام بالشيطان إلى آخره، وحضور الشيطان عند مقتضى العفة فيحضر ليجعلك لا تكون كذلك في البيع والشراء، كما ذكر ابن تيمية هذه المسألة. المسألة الثالثة عند الاختيار، فعند الاختيار أول ما نبدأ به النساء تشتري عبات. يا أختا، ترى هذه العباءات كثير منها المعروضة والله فساتين، لا تسمى عباءات شرعية، حرام عليك أنك تهدر فلوسك في شيء محرم. عبات مخصرة وعبات مفتوحة الصدر وعبات هذه كأنها زيادة في الإغراء، وليش ما ندري وش هذا. فالعبات الذي أوصى بها علماؤنا كشيخنا بن باز والسلف من قبل والنساء الصحابة كانوا يلبسونها، هي التي تطرح من أعلى الرؤوس، هي التي تطرح من أعلى الرؤوس وتتجلل بها الأبدان، كما روى ذلك البخاري في صحيح من حديث عن النساء في عهد النبي: كنا يحضرن صلاة الفجر ويخرجن وينصرفن متجللات بمروطهن. متجللات يعني متلفعات، عفوا، بمروطهن أي متجللات. يعني كيف؟ سبحان الله، موجودة هذه العبات إلى الآن، توارثها الناس، وهي العبات اللي يسمونها العامة والتي تستوحش منها من لم تكن على علم من الشابات، وهي عباءة الرأس، فتضع على رأسها وتحيط بها ببدنها من جميع جنبات بدنها، هذه العبات. فلا يتميز إيش صدرها فيها ولا حجم عظمها. قال الإمام أحمد: فتغطي حتى حذاءها، لأن حذاءها الضيق يشكل إيش، يشكل العظم الذي يفتتن به إذا رؤي. وإذا أنزلت العباءة على كتفها فإنها تحجم عظم الكتف. قال النبي: فلا تبرز يعني عظم كتفها. قال: أخشى أن يبرز عظمك عظمها، وهذا يعني يحرك الشهوة، فعليها أن تتجلل بالعباءة من أعلى رأسها إلى أدناه. وتقتدي بنو عائشة في قولها: كان صفوان معطل يعرفني قبل الحجاب، فلما أنزل الحجاب واقترب خمرت وجهي. إذن فهمت عائشة أن الحجاب تخمير الوجه، خمرت وجهي، فرضي الله عن أمنا عائشة. وكانت تقول للنساء المؤمنين: أليس لكن فينا أسوة حسنة؟ فكانت المرأة إذا كانت في الشارع تعرف خطر اقترابها من الرجل، فالمرأة لا ينبغي أن يعني كده تزاحم الرجل. كانت عائشة تقول لتطوف في الطواف حجرات عن الرجال، أن كلما اقتربت من الرجل تحركت الشهوة لإمكانية يعني الوقاع أكثر من غير ذلك في النفس، شيطان يجذب، فتبتعد المرأة وتكون حجرة عن الرجل، فلا تقترب من البائع وتوقع في نفسه الشهوة المحرمة وتقول تعالى وريك، وتقترب منه لدرجة أنه يكاد يلامس خده خده، شوف هذا وهذا وهذا. أين التربية؟ كيف تقترب من البائع لهالدرجة دي؟ فاستغل البائع نقصان في معرفة العلم الذي يبعد عن الفواحش فيها فيفعل ما يفعل. وربما استدرجها كما وقع في الزمن الأول النبوي، امرأة إذا وقع هذا في ذاك الزمن فكيف اليوم؟ فجاءت امرأة تبيع تشتري في عهد النبي، فقال لها رجل، هذا في عهد النبي، هذا يعني يقول لنا إن شاء الله ما يا أخي ما في عهد معصوم، كلهم بشر يخطئ ويصيب. فقال لها البائع جوا في الحجرة بضاعة جيدة وريكية، فدخلت على سذاجتها. فهذا الحديث أو هذا الأثر فيه تخويف المرأة أن تطيع البائع في كل شيء، باسم أنه يعرف السوق ويعرف وتسمع منه كل شيء، له حد، تجعل له حدود. وعلى كل حال الأسود إذا لم تحط بلحمانها وراحت على لحمانها من يجي يأكلها؟ ضباع. إن الأسود إذا لم تحط لحمانها أكلت بلا عوض ولا أثمان. فالرجل إذا ترك بنات، يعني ما عندهم انضباط في دينهن، بناته 16 سنة 21 إلى آخره، ينزلن السوق بالساعات ما أحاطهم، فيطمع فيهم، ربما يطمع خاصة في هذا الزمان، كما ذكر في غابر الزمان في امرأة كانت ترمي الجمرة، راحت الوحدة من خيمتها، الوحدة مع أنه حج وزحام، يقول شافها واحد من غير محرم ورمق عينها وجمال فيها وصار يتابعها ويراودها ربما. فاليوم الثاني شعرت بخسته فصارت تذهب ترمي جمرات مع محرمها، فأول ما شافت أخوها، أول ما رأى المجرم أخوها انصرف عنه. هذا الأسود إذا ما أحط بلحمانها أكلت بلا عوض ولا أثمان. إذا كان مالك بن أنس في زمن الفساد ينهى المرأة أن تخرج مع ولد زوجها من غيرها، يسافرون سويا، وبطبيعة الحال أن يبيت عندها وحده مع أنه ولد زوجها يعني مثابة ابنها، قال لكن زمن فساد تستعفي شهوات الشباب فيه، خاصة الآن يرون مناظر ويرون نكاح محارم ويرون، فلربما صارت الفتنة أعظم. فكيف مالك لو رأى مثل ذلك اليوم ماذا سيقول يا ترى؟ قالت عائشة لو علم النبي ما أحدثنا النساء اليوم لمنعهن من المساجد. يعني كيف الأسواق؟ المساجد دور العبادة سيمنعهم منها، فكيف الأسواق؟ فسهلنا في الحجاب، نسأل الله الهداية للجميع. وأعجبني موقف ملك البلاد الملك سلمان بن عبد العزيز في زيارة بعض المستشفيات، فقط العبات يعني كانت مفتوحة قليلا أول، وكان يدخل في الموكب وسيارته قبل أن يخرج من الباب رجع وقال المرأة اضبط حجابك، واقفلي فستانك، اقفلي عبايتك. اللهم اجزي ملكنا خيرا على هذه التذكرة التي ما ينبغي يكون لنا حجة بعدها في محبة ولاة أمرنا للحشمة. فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن يتقي الله عندما يختار لباسه، فيبتعد عن الألبسة الآتية عند الاختيار، يبتعد عن الألبسة التي تكشف الفخذين، فالنبي قال فخذ عورة، هذا كان من الرجال، تبتعد عن الألبسة التي تخالف حتى المروءة وفيها تشبه الكفار، كالفلاين التي لا تغطي أكثر البدن يمشي بها في الشوارع، بل يلبس اللباس المحترم. القدوة عندنا والحمد لله لباس ولاة أمرنا ولباس علماءنا، انظر كيف يلبسون عرف البلد وما أجمل هذا اللباس. قال يقولون السلف من قبل إن العبد وهو يلبس قد تملك، يعني كأنه تملك نصف المروءة، فإنك لا تعرف هذا الشخص من، فإذا تكلمه أول ما تنظر إليه إلا لباسه، فإذا وجد فيه نكارة في لباسه تقول تبع هذا ما فعل هذا إلا عندها، فخلنا يعني نتكلمه على قدر مستوى يعني، فإن ما عندك ما طلع لك ثقافته، عقله أول ما تعرف عقله من لباسه. قليل نصف المروءة. واليوم كثير من الشباب لا يهتم بلباسه، ما يحس بقيمة نفسه، ما تحس قيمة نفسه إلا اتقى الله وخاف عذابه وعرف نعمة الله بداية الإسلام وصار من الصالحين، والله سيعرف قيمة نفسه فسيحسن مروءته. أما إذا كان شاب غافل عن الآخرة، ما لو كان يحس بقيمة نفسه لجنبها النار أصلا، فهو لا يهتم، يطلع بأي شيء، بسروال إلى 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 الفخذ نصفه والله، ويطلع على صورة والله يستحى منها، يعني يمشي بالشارع كذا أنظر فيه أنا أقول هذا وين عقله ذا؟ كيف يمشي كذا بالشارع؟ لا إله إلا الله، ما له عقل؟ سبحان الله العظيم، يعني من غير ضرورة ولا حاجة يعني. نسأل الله العافية. النبي رأى رجل قد أبرز فخذه قال غطي فخذك، فإن الفخذ عورة، صلى الله عليه وسلم. إذن يعتقد وجوبا أنه يلبس اللباس الساتر العورة في الصلاة، فاختيار اللباس حينئذ فرض عليه أن يشتري لباس. متى يكون فرض؟ إذا علم أنه سيصلي فيه يشتري من لباس ما يستر إيش عورته. وكان يوصي عمر كل من فتح عليه بفلوس زيادة يكثر لباسه في الصلاة، كما في مرة معكم في صحيح البخاري. فصلاته في ثوب وسروال وفرينة في الداخل أحسن من صلاته في ثوب أسود يغطي عورته فقط تحت ما عنده شيء، فكلما كان لباسه أكثر في الصلاة فصلاته أفضل، واضح؟ وكذلك يغطي رأسه في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أحق من تزيل له. الكثير يأتي كاشف رأسه في الصلاة، والنبي ما عرف قط أنه صلى وكاشف رأسه إلا أن يكون في بيته، ما خرج على الناس عاري الرأس صلى الله عليه وسلم إلا في عمره، وهذه عاد عاجم. فينبغي للرجل أن يشتري من اللباس عرف البلد الثوب الشماغ ويغطي رأسه، ويلبس ثياب فيه وسع ليس فيه ضيق تحجم عوره. ثالث، أن لا يتشبه بالكفار، فلا يلبس بنطالهم على النحو الذي يلبسون، سيما البعض يلبس بنطالا ضيقا، سمعنا أن البنطال الضيق من آفاته غير تهيج شهوة اللوطية وغير ذلك، سمعنا أنه يؤثر على النسل فيضغط على الخصيتين فيتعسر على الإنسان الولد أو يتأخر عليه أو يعدم الولد لما يسببه من العقم. إذا اشتد ضيقا على الخصيتين كما قرأت في بحث طبي، فكيف وهم وقد يولد ما هو أشد استخفاف بنفسه. فلما يرى أنه لبس هذا اللباس اللي يلبسوه الذين هم ليس على الدين الحق، فسيستخف بأشياء أخرى تليق بصاحب هذا اللباس، لن يتنزه على النظر، فاللباس له أثر على سمت الإنسان، فإذا لبس لباس الصالحين تزيى بأخلاقه بهم، وإذا تزيى بلباس الفاسقين والكافرين ركب أخلاقهم وهو لا يشعر، كما نبه على هذه المسألة الدقيقة شيخنا الألباني رحمه الله. وأثر اللباس السيء على الإنسان، فإن له أثر سيء على ولد آدم، نسأل الله العافية. ولا يلبس فلينة يشتريها الفلاين هذه أو القمص اللي فيها صور، خاصة إذا كانت فيها صور لمغنيين ربما في أغانيهم يصل أمرهم إلى تهمة القدر وأشياء خطيرة جدا، أو الصليب، فيجتنب الألبسة اللي فيها صور أو فيها الصليب أو فيها تعظيم الكفر، كل ذلك يجتنبه. وليختر في اللباس ما لا يكره له في الصلاة، فلا يلبس المزخرف في داخل الصلاة، لأن النبي قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وتونا بن بجنية بجهر بن ألهتني أنا في صلاة. نادر اليوم من هو يلبس، كان يلبس ثوب النوم اللي في البيت ويتذكر أنه يكون ساذج حتى يخشع في الصلاة، أن الدنيا سكنت قلوب كثير من الناس عند الشراء لا يهتموا بالآخرة، الآخرة شارت عن ذهنهم هم ينقون اللبس. نعم. وليختر من الثياب الجميل عرفا، فإن الله جميل يحب الجمال. الجمال هنا اختياري، فيختار من الحسن اللون وحسن الحذاء وحسن مظهر الشماغ والثوب ولباس عرف أهل بلده ما يكون بالعرف جميلا عنده. فالجمال هنا يتبع إيش؟ العرف عند الأواسط والعقلاء. إن الله جميل يحب الجمال، فما ينفرد بنفسه ويشد ويعتقد أن هذا جميل وكل من حوله يرونه قبيح، كيف اسمه جميل؟ إن الرجل يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن، قس عليه سيارته حسنة المنظر، قال إن الله جميل يحب الجمال، ليس هذا من الكبر. فكيف يسمى جميل أصلا؟ يسمى جميل إذا كان في عرف الناس جميل، في عرف أواسط الناس يكون في عرفهم جميلا. وكذا المرأة، ولتجتنب المرأة حينئذ عندنا نختار اللباس، اللباس الضيق أمام محارمها، لأنه قد يشعل فتة المحارم. اتصل بي شخص كانت أخته تتبدل في اللباس، فقال فهجمت عليها أريد منها الحرام، حتى اتصل ليجهش يمكن عندي، أو قبل اتصل بالبكاء يقال اعتديت على أختي. قال علم الألباني سبب هذه الاعتداءات على المحارم أن يسمح لأختي أن تتبدل أمامه، نعم، أو تنام في نفس الحجرة وتتكشف، فحينئذ يحصل ما لا تحمد عقباه من المنكر العظيم وهو إتيان المحارم. فيجب أن تشتري من لباس في منزلها أثوابها ما يشبه السلف، يقول ابن تيمية كان لباس المرأة من الصحابية من كعبها إلى مفصل كفة واسع شاسع، ليس يحجم إيش؟ ليس يحجم البدن. فتشتري من اللباس ما لا يكون إيش؟ ما لا يكون فتنة على محارمها وفتنة على نفسها، نعم، فتنة على نفسها. وكذلك تجتنب لبس العرياني حتى لا تختار في الزواجات العرياني بل تلبس لباسا واسعا تخينا لا يبين مفاتنها ضيقا. أما أن تلبس اللباس العرياني بزعم أن هناك في قول عورة المرأة المرأة من السر الركبة، هذا القول خطأ، فلا يجوز أن تتبع أخطاء العلماء. فقد بينت اللجنة الدائمة في أواخر فتاويها أن عورة المرأة على المرأة بما اتفق مع كلام الألباني رحمه الله في هذا العصر والمفسرون من قبل في آية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، أن عورة المرأة على محارمها هي الذي تظهرها على نسائها، فلا تبرج أمام النساء بالعرياني في الأفراح، حرام تلبس العرياني بزعم أن عورتها من السر الركبة، بل عورتها ما ظهر منها غالبا يعني على قدر إيش؟ الأساور الخلخال السلسال واسعا ليس يدعو للفتنة. قال الألباني هذه فاطمة بنت محمد كانت توصي الجنازة أن يكون قفص على المرأة الميتة حتى لا يبدو تفلك ثديها فيفتن الناس بها، فكيف يفتن الناس بها؟ كان يتبع مثلا جنازته خارج وهي داخل المستشفى فيفعل مثل ذاك الشخص، فإنه كما ذكر لي أخي الطبيب أعوذ بالله، فكان يفتح ثلاجات الموتى من النساء ويزني بهن هن موتى. المقصود بعض الناس يقع في قلبه الفتنة إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة، فقالت تضع القفص. فقال الألباني كيف لو رأت فاطمة النساء ينزلن في السوق يلبسن الضيق ويفلك بما يسمى بالطو، أو رأى في بعض بلدان الشام من تلبس الحجاب إلى نصف الساق، عجيب تلقى في بعض البلدان بنطال تحت الكعب. قال ابن تيمية وما جاء في السراويل وما جاء في الإزار هو نفسه في السراويل، لا يجوز السراويل أن تنزل على الكعب، فتجد بعض البلدان السراويل نازلة تحت الكعب ما جاوز الكعبين في النار، والنساء نصف الساق. إزرة المؤمن ما أدري هي أخذت بإزرة المؤمن صاف ساقه، هذا في الذكر. فإذا قالت طيب أنا لابس جرابات طيب وانت لابس جرابات لكن فلك ساقك وهذه عورة، حجم ساقك عورة، كيف يعني جرابات؟ تلعب الشيطان. أنا بلبس جرابات وتخينة كمان، حتى لو تخينة، حتى لو تخينة، لأن إيش تبين فلك العظم، هذه فتنة. كيف تخينة يعني؟ طيب أو جرابين مع بعض، كل هذا من تزيين الشيطان. قال الإمام أحمد: المرأة أراها كلها عورة حتى ظفرها لا تخرجه، لأن النفس مع ضعفها وقوة الشهوة سينظر الرجال إلى ذلك الظفر خرج، شوفوا لونها وشوفوا، أعوذ بالله. قال حتى ظفرها لا أحب أن يتبين. فكيف لو رأى الإمام أحمد اليوم مع فتنة الجوالات ومسكها من غير داعي المرأة ترفع يديها ويكذان هذه المنطقة الذي نقل من حجر مجمع على تحريمها، مجمع هذه المنطقة تتكلم هكذا وتبرز سيارة وفي السوق، لا إله إلا الله. فعلى أهل الإسلام أن يخافوا الرحمة في ذلك كله. ولا تلبس أو لا تشتري الكعب العالي. قال الألباني أن لبس الكعب العالي تشبه بالجاهلية الأولى، كانت المرأة تلبس الكعب العالي في القديم من قبقاب الخشب حتى الطاولة إلى عشيقي ينظر إليها، من تشبه بقوم فهو منهم. ولأنها إذا لبست هذا النوع من الحذاء من غير أو أظهرت حتى لون ساقها، لون ساقها تعري ساقها أو شيء منه، فإنها تتسكع في مشيتها لزاما فتغري الرجال بطقطقة هذا. قال: ولا يبدين زينتهن ليعلم، ولا ليعلم ما يخفين من زينتهن، فلا تلبس خرخال يشخشخ قدام الرجال ويلفت النظر، أو قبقاب يطرقع فينظر الرجال إلى مشيتها. المرأة خفية ما تلبس الحجاب الذي فيه ألوان ومخصر، تعرف المرأة كيف إذا أرادت ما تغري الرجال، ترى فيها فطرة بهذا تعرف، ولكن الشيطان يحضر. وأن هذا لبس العجائز، يقول أنت من تمشيبة، أنت عجوز عمرك 60، أنت توي شابة، هكذا الشيطان يمنيها يوقعها في الفواحش، نسأل الله العافية. ولا تشتري المرأة العطر في السوق لتضعه وتخرج إلى الرجال به. قال النبي: أي مرأة استرطرت فخرجت إلى هذا، وضعت الطيب في الأسواق فهي زانية، نسأل الله العافية، زانية. وكان أبو هريرة رأى امرأة شم منها راح الطيب، قال: اغتسل غسل جنابة، أمرها أن ترجع بيته وتغتسل غسل الجنابة. فقال: فهي زانية. ما يكفي هذا الكلام أن ترتدع عن هذا اللباس، قال: فهي زانية. لأن عطاء كان يقول: إن الله ركب في الذكر من أنفه إلى خصته حبل، فإذا وجد ريحا انتصب ذكره للزنا يعني. فعلى المسلم حينئذ أن يبتعد عن هذه الشبهات أو الشهوات المحرمة، نسأل الله العافية. وكذلك تجتنب في السوق التسكع مع البائع. وكانت والدتي جعلها الله في عليين وفي جنة الخلد، إذا رأت شابة تسكع مع البائع وسبب تسكع فتنة الشيطان لها، أنه إذا بدت له شيء من عرضها يعني وحركت شهوته يرخص لها الثمن، وهذا من أفضع الأمور، من أفضع الأمور. فكانت تزجرهن المؤمنون والمؤمنات بعضهم لياء بعض، يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر. فإذا رأيت أنت كذلك انصح الشابة، قل لا تفعل، وانصح البائع، قل: أترضى أن تكون هذه ابنتك؟ وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فعليه إذا دخل في السوق ألا يترك المنكر. كيف ينكر؟ قال الإمام أحمد: ما ينكر على كل السوق، ما يستطيع، على من كان بجانبه، فاتقوا الله ما استطعتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر الصديق كما هو أول حديث في مسند أحمد، مسند بكر الصديق: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملون على غير محملها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ظاهرها عند من جهل معناها، شفت متبرجة، شفت رجل يكذب في بيعه، شفت ما شفت، ما يضرك منكر، لا، هذا فهم الآية. قال أبو بكر الصديق: وإن الرجل إذا رأى القوم إذا رأى المنكر يقول النبي فلم يغيروه أوشك أن يعم الله عقابه. قال ابن تيمية: فإذا معنى الآية يكون بالنظر إلى هذا الحديث لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، واهتداءكم لا يكون كماله الواجب إلا بالإنكار عليه، فإذا لم يسمعوا منكم فلا يضركم إغراقهم في المنكر، فقد نجوتم بالإنكار عليهم إن على الرسول البلاغ المبين. هذا معنى الآية، فالاهتداء الواجب لا يكون إلا بالإنكار والنصح، وإلا ما تكون مهتدي أصلا. وإن القوم إذا رأوا المنكر فلن يغيروه أوشك أن يعم الله بعقاب، كان يأتي في تلك البلد التي ينتشر فيها المنكر في السوق ولا ينصح الرجل بنت الرجل، يقول ترى البنت لبسها يا عم مو طيب، يا والد مو طيب، هذا سمعنا العلماء يقولون كذا إلى آخره. فحينئذ ربما يأتي البلد الحر الشديد، ربما يأتي البلد طوفان، ربما يأتي البلد زلازل، عقاب يعمهم الله به. قال ابن تيمية: وحكي أن الرجل كان قوام الليل صوام النهار، فأذن الله بعذاب قرية كان تظهر المنكرات، فشفع ملك قال: يا رب لكن فيها واحد نذكر يعني يقوم الليل ويصوم النهار. قال: ابدأوا به، فإنه كان وجهه لا يتمعر من حرمات الله، ابدأوا به في العذاب. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ليس أهل المنكر فقط تصيبهم، بل حتى من سكت عليه ولم ينصح لزوال المنكر بالتي هي أحسن والحكمة والموعظة الطيبة، وليس لا شك بالشتم وما لا يليق من الكلام. وبهذا ينتهي لقاؤنا نظرا لارتباطي وعارض، نلتقيكم إن شاء الله غدا بعد اليوم بعد صلاة المغرب في شرح التوحيد في مسجد بن فهد، وغدا بعد الفجر في الشرح. ثم لا تنسوا أن تسافروا بعد صلاة الظهر لإدراك الدورة العلمية في مسجد الراجحي بمكة يوم الأحد لشرح كتاب التوحيد من البخاري كامل، وهو كتاب مهم قد لا تسمعه بعد ذلك، فاحتط واسمعه من الآن. تبدأ الدورة في مسجد الراجحي بعد صلاة العصر إن شاء الله إلى صلاة العشاء نختم دورتنا. ثم اليوم الثاني في مسجد الوالدين دورة علمية بعد العصر أيضا إلى بعد العشاء في شرح أصول التفسير لابن تيمية، وقد شرحناه في هذا المسجد لمدة سنة ونصف، وسنختصر شرحنا قدر المستطاع في ذلك المكان، فمن كان حاضر معنا فإنما تكون مراجعة له إن شاء الله يوم الأحد في مسجد الوالدين، وهو معروف وقد أخذنا فيه دورة، وهي برعاية صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية، الدورة في مكة والدورة هنا دورة موحدة. أي نعم، يوم الأحد والاثنين، يوم الأحد في مكة، الاثنين في جدة، الوالدين قلنا الوالدين حي الربوة. فآمل منكم الحضور والاستفادة، خاصة الأصول أصول التفسير، ما تخبط الناس وخرجوا لحكامهم وسفكوا الدم الحرام، وهذا الحرام أشد من تبرج النساء وإلى آخره، إلا بجهل بأصول التفسير ووقوعهم في التكفير. فنتعلم أصول التفسير على وجهها من هذا الحبر العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال للألباني: إلى الآن لا أذكر أن النساء وردت مثله. فإلى مصنفه إن شاء الله، وإلى كتاب التوحيد يوم الأحد في مكة إن شاء الله بحول الله وقوته، آمل منكم الحضور. ثم النظر في محاضراتنا خلال سهر صفر، فقد أنزلت، آمل منكم بعد الدرس دائما الحضور بعد العشاء للاستفادة. تعرفون في المحاضرة المعلم يجمع معلومات لا يقولها في الدرس، لأنه يجمع من هنا ومن هنا في مكان واحد، فيكون من أساليب العلم هذه المحاضرات وجمعه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ونلقاكم إن شاء الله في مسجد فهد بعد المغرب، ثم بعد الفجر، ثم في الدورة العلمية في مكة يوم الأحد، والاثنين في جدة، والحمد لله رب العالمين. يخوف الشيطان كثير من الناس بواجب الإنكار. إيه هذا معروف، سواء تنكر على شخص ملابس أساور ويقول لك الحين يصيح عليك. قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه، يعني لما تجي تنكر يحضر الشيطان يخوفك منه، يقول سيشتمك سيئة. قال الله: لا تخافون فخافوني، ترى عليك البلاء، يحسن كلام قل له ترى هذا حرام ويمشي، مو بشرط أنه يرتدع ويشيب حتى تكون أنكرت عليه، هذا من الشيطان، ما لزمك الله بهذا. يعني النبي كان يدعو قومه 10 سنين، في الأخير خارج مكة خائف من أطاعه قلة. فهل ما أدى واجبه كما قال اسمه عمرو خالد لما قال النبي لمن راح الطائف ورموا بالحجارة حينئذ قد فشل في دعوته؟ أعوذ بالله من هذه الجرأة. النجاح هو أن تبلغ الدعوة، ما يشترط أن تغير الشخص. هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ما قال هل غيرت؟ فإن البلاغ يسمى تغيير. رأى منكم ممكن فليغيره، يعني ينكر. والحمد لله رب العالمين.